أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
المسألة الرابعة والأربعون. قال: لو اقترن عقد الأختين بأن تزوجهما بصيغة واحدة، أو عقد على إحداهما ووكيله على الأخرى في زمان واحد بطلا معا، وربما يقال إلى آخر ما جاء في المسألة. تناول الماتن رحمة الله عليه في هذه المسألة فرعين. الفرع الأول فيما لو عقد على الأختين في آن واحد، وهذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يجمعهما معا في عقد واحد في صيغة واحدة، يتزوج من هاتين مع عدم علمه مثلا بكونهما أختين. النحو الثاني أن يتزوج من واحدة ويزوجه الوكيل من واحدة أخرى وتكون أختا له. إذن هذا الفرض يمكن أن يقع بأحد شكلين. في هذا الفرع يوجد رأيان. الرأي الأول ما اختاره أكثر المتأخرين، تبعا للشيخ الطوسي رحمة الله عليه في المبسوط، وابني حمزة وإدريس. هؤلاء ذهبوا إلى بطلان العقد على الأختين معا، هذا هو القول الأول. القول الثاني ما اختاره الشيخ في النهاية، من أنه يتخير بينهما. أما القول الأول وهو القول بالبطلان، فأرباب هذا القول يقولون بأن القول بالبطلان على مقتضى القاعدة، فإن الأدلة نهت عن الجمع بين الأختين، وهذا من أبرز مصاديق الجمع بين الأختين، والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد والبطلان. هذا مثل ابن إدريس، هكذا استدل. بعض المتأخرين لم يدخلوا في دليل البطلان مسألة اقتضاء النهي عن المعاملة للفساد، لما تعلمون من أن هذه المسألة مختلف فيها في علم الأصول. والمعروف والأشهر عدم اقتضاء النهي للفساد، فهؤلاء غيروا الدليل وصاغوه بصيغة أخرى.
حاصله أن الآية الشريفة تنهى عن الجمع بين الأختين في الزواج، فالالتزام بصحة العقدين مخالف بالضرورة للآية الشريفة، والالتزام بصحة أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، والالتزام بصحة واحد غير معين لا مجال له، لأن الصحة عرض لا بد لمعروضها أن يكون مشخصا، لا معنى لأن نلتزم بصحة أحد هذين العقدين، فإن الفرد المردد لا هوية له ولا ماهية، ما يوجد في الخارج هو هو، لا هو أو غيره، فلا وجود للفرد المردد. فإذا الالتزام بصحتهما منافي للآية الشريفة وللمتسالم، والالتزام بصحة أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، والالتزام بصحة غير المعين لا معنى له، فلا يبقى إلا القول بماذا؟ بالبطلان، وهو المطلوب. فإذن بهذا الدليل وبهذا الشكل من الاستدلال لم نمر بمسألة النهي يقتضي الفساد حتى نشكل عليه بأنه هذا خلاف أكثر المحققين في علم الأصول. هذا هو القول الأول. القول هو الصحة عرض، العرض لا بد له من معروض، إذا المعروض هو الفرد المردد والفرد المردد لا وجود له ولا هوية ولا ماهية، فحينئذ ماذا تلتزم بصحة؟ ماذا تبقى الصحة معلقة
أحدهما
الأعلى. الآن نرى إن شاء الله، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الزوج مخير، من يختار منهن يكون عقدها صحيح، يعني بعدما عقد على البنتين بنفسه أو هو مع وكيله ثم تبين له أنهما أختان، فما يمضيه من العقد يصح، والآخر ماذا يبطل. هذا معنى التخير. من جملة من اختار هذا الرأي العلامة رحمة الله عليه في المختلف، حيث استدل بدليلين. الدليل الأول نقلي، والدليل الثاني عقلي. أما الدليل النقلي فاستند إلى ما رواه الشيخ الكليني والشيخ الطوسي رحمة الله عليهما بإسنادهما إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام، في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، يعني موضوع بحث، تزوج أختين في الكافي في عقدة واحدة، في التهذيب في عقد واحد، المعنى واحد. قال عليه السلام: هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. هذا هو الدليل الأول الذي استند إليه العلماء، وهذا الدليل واضح الدلالة على التخيير وعدم بطلان كلا العقدين. غاية الأمر، هذا الدليل كما نلاحظ مقطوعا، أنه عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا أو بعض أصحابه على الخلاف بين النسخ، فالرواية مقطوعة تدخل في المرسلة. العلامة رحمة الله عليه عالج هذه المشكلة السندية بقوله أنه في طريق هذه الرواية علي بن السندي، ويقول: الآن وأنا أكتب المختلف لا يحضرني حال الرجل، لكن ما نعرفه أن طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير الذي يروي عن جميل طريق صحيح ومعتبر، حتى لو كان علي بن السندي واقع في سند الكافي، طريق الشيخ إلى ابن أبي عمير صحيح. هذه من ناحية علي بن السندي. طيب، من ناحية أن الرواية مرسلة، يقول: لا يضر، وذلك لأن مراسيل ابن أبي عمير معمول بها عند الأصحاب، فتنحل المشكلة السندية في الرواية ودلالتها كما قلنا واضح. هذا كلام العلامة في الدليل الأول. أما الدليل الثاني الذي أقامه العلامة فيقول: المقتضي لإباحة إحدى الأختين موجود والمانع مفقود. أما أن المقتضي موجود، مقتضي الصحة والإباحة ما هو؟ العقد، والعقد صدر، فإذن المقتضي موجود. لأن العقد على الأختين يرجع بالتحليل إلى عقد على كل واحدة منهما، فهو قد عقد على كل واحدة، فالمقتضي لصحة عقده موجود. أما أن المانع مفقود، فلأن ما يمكن أن يكون مانعا هو الانضمام. قلنا نحن الآن ماذا؟ العقد عليهما هو عقد على كل واحدة منهم. ما يمكن أن يكون مانعا ضميمة العقد على الأخرى للعقد على الأولى، هذا الذي يمكن أن يكون مانعا. وهذا المانع في الواقع ليس بمانع، وذلك لأن هذه الضميمة لا تقتضي تحريم ما هو مباح، وهذا نذكر له نظير. في البيع. لو باع عينا محللة وعينا محرمة، باع كتابا وخنزيرا في عقد واحد، التزم الفقهاء أنه يبطل بلحاظ الخنزير ويصح بلحاظ الكتاب. فالضميمة المحرمة لا تقتضي تحريم ما هو محلل، ما نحن فيه من هذا القبيل. نعم، قد يقال يوجد فرق بين المثال الذي ذكره العلامة وبين ما نحن فيه. ما هو الفرق؟ أن المحرم في المثال معين وهو الخنزير، بينما المحرم فيما نحن فيه ليس معين، لأن المفروض عقد عليهما معا. يقول هذا الاختلاف بين التعيين والإطلاق لا يقدم ولا يؤخر، ما دام المقتضي موجود للتحليل فهذه الضميمة المحرمة لا تقتضي إلا حرمة إحدى الأختين، فلا بد أن إذا كان المقتضي موجودا والمانع مفقودا لا بد أن يؤثر فيختار الأخت التي يريد فتكون زوجة له لوجود المقتضي وفقد المانع. هذا تمام الكلام فيما استدل به العلامة في المختلف لهذا القول الثاني. طبعا بعد ذلك تعرض لدليل ابن إدريس أن النهي يقتضي الفساد، فناقشه أن ثبت في علم الأصول أن النهي لا يقتضي الفساد، وتبع العلامة على ذلك كاشف اللثام رحمة الله عليه وتبنى هذا الرأي. والمشهور بين متأخرين هو القول الأول. هنا يعجبني كلام لصاحب الحدائق رحمة الله عليه، فهو أن هذه التحليلات العقلية وهذه الأدلة العقلية التي أقاموها سواء دليل العلامة أو دليل ابن إدريس أنه يقتضي الفساد، مع وجود نص واضح وصريح عن أئمة أهل البيت عليهم السلام لا ينبغي أن يصغى إليها. والإشكال الذي وقعوا فيه أن هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل رواها الكليب والصدوق وشيخ الطوسي. في طريق الكليب والصدوق عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه أو عن بعض أصحابه، هذه الرواية تكون مرسلة. وعلى تقدير قبول مرسلات ابن أبي عمير، وأنا شخصيا أقبل ذلك إذا كان المرسل ابن أبي عمير، أما في الرواية المرسل هو جميل بن دراج لا ابن أبي عمير، فما ذكره العلامة يعتمد على مبنى ذهب إليه البعض في أصحاب الإجماع أنه إذا كان يوجد رجل من أصحاب الإجماع في السند لا تنظر إلى من بعده أصلا، لكن هذا لا نقول به. نعم نؤمن بمرسلات ابن أبي عمير، لكن إذا كان المرسل هو ابن أبي عمير. فعلى هذا الأساس رواية الكلين ورواية الشيخ الطوسي ضعيفة، فلا يمكن أن يستند إليهما في مقام الفتوى. يبقى رواية الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق سنده إلى جميل بن دراج صحيح، وجميل بن دراج يرويها مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، ما في إرسال، لا إرسال ولا إضمار، لأنه في رواية الكافي والتهذيب عن أحدهما، بينما في رواية الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الله. فهذا السند المذكور في الفقيه سند معتبر وصحيح، فحينئذ من لم يعمل بهذه الرواية نستطيع أن نصنفهم إلى طوائف ثلاث. الطائفة الأولى الذي لم يلتفت إلى رواية الصدوق، ما التفت إلى هذه الرواية، وبما أن رواية الكافي والتهذيب ضعيفة فرمى الرواية بالضعف وبالتالي حكم بالبطلان على مقتضى القاعدة التي ذكرناها. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ملتفت إلى رواية الشيخ الصدوق، لكن يرى أن الشيخ الصدوق اشتبه، لأنه في الواقع هذه حادثة واحدة، ما عندنا عدة حوادث، هي رواية واحدة رواها الكلين والشيخ الطوسي عن جميل بن دراج عمن روى عن الإمام الصادق أو الباقر عليهما السلام. فدعوى الشيخ الصدوق أن جميل بن دراج رواها مباشرة عن الإمام عليه السلام هذا التباس منه، ما عندنا روايتين حتى تروى مرة حادثتين، إحدى الحادثتين تروى مرسلة والأخرى تروى مسندة، حادثة واحدة. فبما أن جميل بن دراج هو يقول أنا رويتها عن بعض أصحابي، فإذا لا يمكن أن يرويها عن الإمام. فصحيح إذا اقتصرنا على سند الشيخ الصدوق الرواية صحيحة، لكن بهذه القرينة يصبح هناك التباس في رواية الشيخ الصدوق فتكون الرواية ضعيفة. واضح الكلام؟ هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة ملتفت إلى رواية الشيخ الصدوق وهي صحيحة ولا يرد الإشكال السابق، لكن الرواية قابلة للتأويل. كيف؟ كما ذكر المتن في المتن أنه التخيير فيها محمول على انتخاب إحداهما بعقد جديد، لأنه يبني على صحة العقد السابق. فلا نخالف القاعدة المتقدمة وعملنا بالرواية، لكن عملنا بالرواية مع هذا التأويل، واضح صار الفكرة؟ إذن هكذا تعامل العلماء مع هذه الرواية. لا شك أن سند الشيخ الصدوق في حد ذاته سند صحيح ومعتبر، لا إشكال في ذلك. لكن دعوى الالتباس والاشتباه منه لا يمكن تسليمه، فإن سند الفقيه يختلف عن سند الكافي وسند التهذيب. في الكافي الرواية عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراش، بينما في الفقيه عنده سند آخر إلى ابن أبي عمير، وفي التهذيب الرواية رواها عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي أو السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه. أن ننسب الالتباس إلى الشيخ الصدوق مع اختلاف السند ليس كما يجب، وليس بعزيز في الروايات أن تكون رواية واحدة رويت بأسانيد متعددة بعضها مرسل وبعضها غير مرسل. وهناك رواة سمعوا الرواية عن المعصوم ومع ذلك نقلوها عن من كان حاضرا في المجلس أيضا، ومرة يروونها مباشرة ومرة يروونها عن من حدثهم. يعني مثلا مثل الآن مثلا والله في درس الشيخ الوحيد، واحد طالب مبتدئ في درس الشيخ الوحيد، واحد درس في درس الشيخ الوحيد 30 سنة، وكلا الطالبين سمعا من الشيخ الوحيد القصة التي ذكرها على المنبر، وصادف أنه هذا الصغير السن أيضا تتلمذ عند ذاك كبير السن وسمع القصة منه، مرة يرويها مباشرة عن الشيخ الوحيد ومرة يرويها عن أستاذه عن الشيخ الوحيد، فأمر ليس بعزيز. أن نقول لكون الحادثة والرواية واحدة إذن هناك التباس، هما لماذا لا تنسب الالتباس إلى الكافي والتهذيب؟ يعني ليش إلا إلى الشيخ الصدوق؟ فأصالة السند هنا تقتضي أن نعمل بسند الشيخ الصدوق من دون أي مشكلة، فالرواية باعتقادنا الصحيحة، خصوصا أن هذه الرواية لها نظير في من جمع بعقد واحد بين خمسة نسوة، أيضا الرواية أمرته بماذا؟ بأن يختار 4 منهن، والباب فيما باب واحد، لأن لا يؤثر أختين أو 5 نسوة، الباب فيما باب واحد، كما الأدلة دلت على حرمة الجمع بين الأختين دلت الأدلة على حرمة الزواج من أكثر من 4، فخيرت بينه. أما من ناحية دلالة الخبر فالالتزام بالتأويل لم نجد له وجها، إلا دعوة أن الالتزام بالتخيير الموجود في الرواية على خلاف القاعدة، فلا بد من تأويله. إذا كان على خلاف القاعدة، أليست أول قارورة كسرت؟ كثير من المطلقات والعمومات والقواعد العامة لها مخصصات، فأي مانع أن نلتزم هنا بنص هذه الرواية؟ فباعتقادي إذن الحق مع ما ذهب إليه الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف أن نلتزم بالتخيير، وإن كان طريق الاحتياط واضح. كيف الاحتياط يكون؟ بأن يطلقهما ثم يعقد على من شاء منهن، واضح الكلام؟ لكن على مستوى الدليل الصحيح هو هذا الرأي. يبقى الكلام، بس لحظة، أن السيد الخوري عنده قول ثالث فصر بين الصورتين، بين صورة أن يعقد عليهما هو بنفسه، وبين صورة أن يعقد هو ووكيل، فالتزم بالتخيير في الأول والتزم ببطلان عقد الوكيل في الثاني. هذا نتعرض له إن شاء الله يوم الغد. تفضل شيخ.
عندما يريد أن يخاف ويطلقهما يأتي كلام الأمس بالمهر.
أي نعم نعم نعم،